نعم.
وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول: لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر أو فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر أو مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع، قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا.
هذا الرد على طائفتين، الشيخ خلط بين طائفتين. الطائفة الأولى المعتزلة الخلص الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف، وأن ذلك تركيب ممتنع. والطائفة الثانية هم فلاسفة ومتكلمة الصوفية الذين زعموا أنهم يتورعون عن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من الصفات، خاصة الفعلية والذاتية أيضا، بعضهم يتورع عن ذلك، في حين أنهم لا يتورعون عن وصف الله بأوصاف أحدثوها من عند أنفسهم مثل وصف الله، وهذا أيضا يوجد عند كما قلت عند الصوفية وعند الباطنين، مثل توصف الله بأوصاف مثل عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وممتد، وهذه لا تليق بهذا يعني بهذا الأسلوب لله عز وجل، فإن ما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه يغني عن مثل هذه الألفاظ المحتملة لمعان. فهم حين تورعوا بزعمهم وحين ترددوا في إثبات ما أثبته الله لنفسه لم يتورعوا عن إطلاق هذه الألفاظ التي هي أقرب إلى التشبيه، فإنه لا يليق عن أن نصف ما يجب لله عز وجل من المحبة من أنه عشق، فالعشق له معنى يعني عاطفي وله معنى أيضا مفهوم عند البشر يخرج عن حد الاعتدال، ولا يليق أن تسمى العبادة لله عز وجل وما يشعر بها المسلم من السعادة وقرة العين لا يجوز أن توصف بأنها لذة وملتذ على نحو يوصف به الله عز وجل. وكذلك ما يعني يصف به فلاسفتهم من وصف الله بأنه عاقل فإن هذا ليس من وصف الكمال، فإن العقل هبة من الله عز وجل للخلق، فالله متصف بالحكمة وهي أعظم مجرد وصف العقل، وهكذا. فالذين يقولون هم مثل هذه الأوصاف هم فلاسفة الصوفية ومتصوفة الفلاسفة الذين تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه ثم خاضوا في أوصاف الله وأسمائه بما لم يرد به الشرع، بل ينافي أيضا ما صفات الكمال حتى عند البشر. نعم.
فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا ترتيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو ترتيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، وهذا باب مضطرد. فإن
نعم لحظة، هذه الكلام التالي قاعدة في الحقيقة ذهبية، قاعدة تعتمد على نصوص الشرع وعلى العقل السليم، وهي اللي ينبني عليها الحوار مع هؤلاء سواء فيما سبق أو فيما يأتي، القاعدة التي سيذكرها الشيخ الآن قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها. نعم.
وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة،
نعم من النفاة لما أخبر به الرسول،
فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
وبهذا ندرك مدى جهل وخطأ وفرية الذين يتهمون السلف في التشبيه، وهذه القاعدة هي القاعدة عند السلف، فإنهم حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء من الأسماء أو الصفات أو الأفعال، فإنهم يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله وعلى الحقيقة التي وصف الله بها نفسه كما يليق بجلاله، دون أن نتوهم الكيفيات، وأن الاشتراك اللفظي بين أسماء الله عز وجل وبين مسميات الخلق إنما تواطؤ في المسميات، وهذا من أجل خطاب البشر. لا يمكن أن يفهم البشر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وعظمتها وكمالها إلا بلسان عربي مبين بلسان الناس، ولولا ذلك أي لولا أن الله وصف نفسه باللسان الذي نعرفه، مع أن ندرك أن الكيفية ليست يعني من مداركنا، لولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم مع إيماننا بحقيقة ما ورد من أسماء الله وصفاته وأفعاله، نعلم أن ذلك أعظم مما يخطر على البال، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا أنبه إلى ما ذكرته أكثر من مرة، إلى أن المسلم عندما يسمع خطاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لا بد أن يتوهم في ذهنه صورا تقريبية تقرب الحقيقة له، لكن هذه أمثال تضرب، وحقيقة أسماء الله وصفاته أعظم وأجل من أن تكون هي ما في الأذهان. أقول أن السامع للخطاب مثل أن نسمع قوله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون في ذهن السامع صورة تخطر لهذه المعاني، فهذه الصورة ليست هي حقيقة وصف الله عز وجل جزما. ولذلك الجهمية والمعتزلة أخطأوا حينما يعني اعتقدوا ما توهموه، أو ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا ما توهموه، ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا أوهامهم. نقول لا، ما تفهمه أيها المخاطب أوهام، أمثال في ذهنك تقرب إلى الحقائق العامة لا الحقائق المقيدة، الحقائق المطلقة، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الأعيان، الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الواقع. حينما نحول هذه المعاني إلى الواقع فإنها فيما يختص بالله عز وجل أعظم من أن نتخيله أو نتصوره أو يخطر بالبال، فإن الله له الكمال المطلق وليس كمثله شيء، لكن مع ذلك وهو السميع البصير. أما تواقع على المسميات المعلومة فبحسب حالها، فالمخلوق ناقص وقاصر وفاني، فلا شك أن هذه المسميات وجودها في المخلوقات على الوجه الذي يليق بالمخلوقات من النقص، وإطلاقها على الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه على الكمال الذي لا يمكن يخطر على بال. فإذا كان هناك من مخلوقات الله ما لا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولله المثل الأعلى، فصفات الله وأسماؤه ما بأولى، من باب أولى ألا تخطر على قلب بشر، وهذه عقيدة السلف. ومن هنا ندرك جناية وخطأ الذين يتهمون السلف في التشبيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أنه هذا السائل سافر إلى بلد أفريقي وسمع إذاعة صوفية وكان اسمها صوت أهل السنة وجماعة، فهل الصوفية يرون أنهم من أهل السنة وجماعة؟ نعم، غالب الصوفية خاصة صوفية يعني المنتسبة للسنة اللي هم ينتسبون للمذاهب الأربعة أو المذاهب الثلاثة، يندر أن يوجد صوفي حنبلي لكن يوجد مالكية وشافعية وحناف، أو يكون ينتسب للمذاهب الكلامية الصوفية الذين ينتسبون للأشاعرة والماتريدية وهم أكثرية في الصوفية، هؤلاء يدعون أنه أهل السنة والجماعة. يقول: ما حكم الداعي، ما حكم الاستغاثة بالصفات في مثل قول الداعي برحمتك أستغيث؟ يجب أن نفرق بين أولا برحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل، ليس الدعاء للصفة. فيجب أن نفرق بين مثل هذه اللفظة برحمتك أستغيث و اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ونحو ذلك، وبين دعاء الصفة النداء، دعاء النداء. فبرحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل، فلا حرج بمثل هذه الصفة. يقول: هل الزمخشري كان هل الزمخشري كان المعتزلة؟ نعم، من المعتزلة. نعم، الزمخشري من كبار المعتزلة، لكن من أفاضلهم. فالمعتزل الزمخشري أولا له عناية بكتاب الله عز وجل، وهو من علماء اللغة ومتبحر في كثير من العلوم الشرعية، وعرف عنه الورع والزهد والعبادة، لكنه معتزلي في الصفات وفي كثير من أصول المعتزلة، بل أكثر أصول المعتزلة يعتقدها. يقول: ما السائل: ما المقصود بالسمعيات؟ نعم، كثير من يستعمل السلف كلمة السمعيات خاصة بعد القرن الثالث، يتكلمون في مور العقائد عن مسألة السمعيات. المقصود بالسمعيات هي كل أمور الدين التي لا تخضع للاجتهاد، وخاصة الأمور الغيبية سمعيات، لأنها جاءت بالسمع من الوحي. الوحي يسمى السمع لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل، فغلب هذا الوصف على كل الوحي بأنه سمع، لأنه سمع يعني مسموع من مصدره الشرعي. وعلى هذا فإن القرآن سمعي والسنة سمعي، والسمعيات عند علماء العقيدة هي كل ما ثبت بالنصوص الشرعية مما لا دخل للعقول به، وكل أمور الغيب والأخبار وقضايا الاعتقاد تسمى سمعيات. وأحيانا يحدد بها بعض أهل العلماء، هي يحددها بأشراط الساعة وأحوال الآخرة، لكن هذا التحديد في الحقيقة غير علمي ولا منضبط. على هذا فإن التعميم هو الصحيح، وهو أن السمعيات كل ما ثبت بالقرآن والسنة من أمور الغيب، لأنه مسموع لا دخل للعقل فيه. بهذا القدر نكتفي، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بعون الله وتوفيقه درسنا، ونبدأ بالعقيدة في مجلد الثالث الفتاوى، وقد وصلنا إلى الأصل الثاني. طبعا لا يزال الموضوع في كتاب التذمرية لشيخ الإسلام بن تيمية المضمن في هذا المجلد. وقبل أن نقرأ أو يقرأ القارئ الدرس، أحب أن نشير إلى قواعد مهمة يجب أن يستصحبها المسلم دائما عندما يتأمل أسماء الله وصفاته وأفعاله، لا سيما طالب العلم. كما تعرفون، هذه الرسالة رسالة التذمرية جلها أو أغلبها في تقرير الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين، ولا شك أن هذا أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أعظم أصل. تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله أعظم أصل يجب يعتقده المسلم، ثم ما يستتبع ذلك من ضرورة الدفاع عن العقيدة ونفي أقوال المبطلين والجاهلين والمتأولين في أسماء الله وصفاته، والرد على المخالف كما تعلمون أصل عظيم من أصول الإسلام. لكن مما ينبغي، بل يجب على طالب العلم كما قلت، استصحبه عندما يعيش أو عندما يخوض في مسائل الخلاف مع أهل الأهواء والبدع في أسماء الله وصفاته ألا ينسى، أو أهم هذه القواعد أولا ألا ينسى أن المقصود بتقرير أسماء الله وصفاته والدفاع عنها إنما هو تعظيم الله عز وجل، وليس مجرد المعرفة العلمية أو مجرد استعراض قوة المسلم أمام المخالفين أو قوة أهل السنة أمام المخالفين أو عرض الحجج وقوتها، ليس هذا هو المقصود، إنما هذه وسائل الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله تقريرا ودفاعا، إنما هو وسيلة لتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وإلى دعاء الله بذلك. فيجب أن تكون الغاية الأولى عند طالب العلم وغيره من تعلم هذا الأصل هي توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وعبادته على هذا الأصل، أي دعاء الله بأسمائه وصفاته كما أمر الله عز وجل. وأسماء الله وصفاته لا بد أن تثمر ثمرتها في قلب المسلم، لا سيما طالب العلم الذي يتكلم عن هذه الأمور على جهة التفصيل، فيجب أن يمتلئ قلبه من خلال استعراضه لأسماء الله وصفاته وأفعاله ونفي الباطل والنقص عن الله عز وجل، لا بد أن يمتلئ قلبه بمحبة الله وبخشية الله عز وجل وبرجاء الله، ثم ما يستتبع ذلك من اليقين والإنابة والتوكل وسائر الأعمال القلبية التي لا بد أن تثمر ثمرتها في الجوارح وعلى اللسان. وهذا الأصل كما قلت لنبغي أن يكون بدهي، لكن ومع ذلك لا بد من التنبيه له بين وقت وآخر، لأن طالب العلم إذا اشتغل بالردود ربما يعني يقسو قلبه فتنصرف همته إلى مجرد الرد ومقارعة الحجة بالحجة، فيغفل عن أن يتأثر قلبه وتتأثر جوارحه ولسانه بتعظيم أسماء الله وصفاته وأفعاله. ولذلك نجد بعض المشتغلين بهذا العلم أو بهذا الجانب يغفلون عن هذه المسألة، أي مسألة أن الأصل أو عن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأصل في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله والدفاع عنها والرد على المبطلين، الأصل في ذلك هو تعظيم الله عز وجل من قبل الإنسان نفسه الذي يتكلم ويدافع، ومن قبل أيضا تعويذ الناس وتعليمهم تعظيم الله عز وجل، وأن تمتلئ القلوب بالمعاني العظيمة التي نفهمها من أسماء الله وصفاته وأفعاله. وكما تعلمون لا يزال الشيخ يرد على الذين ينفون الصفات، سواء أولئك المعطلة الجهمية والفلاسفة والغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات، أو من دونهم ممن يؤولون أو ينفون البعض ويثبتون البعض، كلهم الشيخ الآن يقرر الأصل الثاني في الرد عليهم على النحو التالي. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله.
نعم لحظة، من أجل نربط الأصل الأول بالأصل الثاني بالأصل الأول، تعرفون أنه في الأصل الأول قرر الشيخ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا رد على المؤولة أكثر منها رد على النفاة، ثم هنا سحب نفس القاعدة في الرد على المعطلة النفاة. فكما يقال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، كذلك يقال أن القول في الصفات كالقول في الذات، نظرا لأن غلاة المعطلة كثير منهم لا ينفون الذات أو خصائص الذات مثل الوجود، أهم خصائص الذات عندهم الوجود، فهم لا ينفون الوجود، والوجود لا بد أن يقبل الوصف، وما قبل الوصف لا بد أن يكون ذات. نعم.
وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات،
فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات.
طيب، وكذلك الأفعال. طبعا الشيخ يجمل لأن الأفعال داخلة في الصفات. الصفات كما تعلمون على نوعين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي مثل اليد والوجه، والصفات الفعلية مثل النزول والاستواء. نعم.
فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة.
قبل أن يعني يرد الشيخ على هذا القول، أحب أن ننبه إلى أنه باستقراء أراء أهل البدع والأهواء والافتراق، سواء منهم الغلاة الملحدة مثل الفلاسفة الباطنية، أو من دونهم من المعطلة الذين انتسبوا الإسلام، أو من دونهم من المؤولة، هؤلاء كلهم يريدون هذا السؤال، وإراده على وجوه كثيرة. أهم البواعث لإراد هذا السؤال حسب الاستقراء في نظري ثلاثة بواعث. الباعث الأول أن يكون من قال هذا القول، إذا السائل قال كيف استوى، فربما يكون مشبه. فالمجسمة المشبهة خاصة الرافضة الأوائل وكانوا مشبهة، كانوا يريدون مثل هذا السؤال، يعني يقولون لابد أن يكون الاستواء كاستواء المخلوق تعالى الله عما يزعون، وإلا فكيف استواء. طبعا هذا السؤال بدعي لا يجوز بحال، لكنه غالبا ينشأ من الباعث الأول من أهل التشبيه، والباعث الثاني أن يكون السائل من المعطلة، وهذا كثير عند أهل التأويل والتعطيل، أي الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وهؤلاء ينشئون السؤال من أجل إنكار صفة، يعني غايتهم عكسية. فلذلك إذا أرادوا أن يحرجوا المثبت ويجروه إلى التأويل إذا كان جاهل، قالوا كيف استوى، فإذا فسر الاستواء قالوا إذن أنت شبهت، من أجل أن يلزموه بالتأويل أو التعطيل. ولذلك أول ما نشأ السؤال على وجه واسع من المعطلة بعد المشبه. والباعث الثالث لهذا السؤال هو إثارة هذه الأمور عند من لم يفقه العقيدة، منشأه الجهل والشك والريب، سواء من السائل أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر أن يسأل، من السائل ابتداء عن جهل وشك، أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر يسأل. ولذلك نجد الذين يسألون هذه الأسئلة إما متعالم مغرور من أصحاب الفلسفة والتجهم وأهل الكلام، وإما من جاهل لا يعرف كيف يثبت فينشأ عنده السؤال عن إشكال. فإذن عندنا البواعث كثيرة، لكن أهمها التشبيه، فالمشبهة يثيرون السؤال، ثم التعطيل والتأويل، فالمعطلة والمؤولة يثيرون السؤال من أجل إلزام الناس بالتشبيه بزعمهم، فبعد ذلك يلزمونهم بالتأويل والتعطيل، أو يكون من جاهل أو شاك أو نحو ذلك، ممن يعني يخوضون في هذه المسائل على غير الوجه الشرعي. نعم.
فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم.
على هذا لابد من يعني بعد ما بين الشيخ كيف الرد على مثل هذه الأسئلة، وسيفصل أيضا بشكل أوسع، لكن أحب أن أذكر بالقاعدة الأصلية التي أراد الشيخ أن يرجع الناس إليها، وهي قاعدة السلف التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة السلف وأهل الاستقامة من الراسخين في العلم وأتباعه من أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة. القاعدة الأصلية التي من اعتقدها لا يمكن أن ينشأ عنه أصلا هذا السؤال ولا حتى الباعث للسؤال، وهي أن الأصل في أسماء الله وصفاته وأفعاله إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من غير تمثيل ولا تشبيه، لأن الإثبات مبني على قوله عز وجل وهو السميع البصير، مع ما ورد قبل ذلك في أول الآية ليس كمثله شيء. فإذن الأصل إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي جاء مفصلا ومجملا، فإن الله عز وجل نفى النقائص عن نفسه إجمالا، ونفى ما رماه به أهل الباطل تفصيلا، وما نفى ما رماه به أهل الباطل تفصيلا. فعلى هذا فإن المسلم إذا أخذ بقاعدة الإثبات مع قاعدة النفي سلمت عقيدته، ولم ينشأ عنده أصلا لا السؤال عن الكيفية ولا الباعث على السؤال. إذن الباعث على السؤال إما أن يكون من مشبه، وإما أن يكون معطل، وإما أن يكون من جاهل. فالجاهل يعلم والمعطل يرد عليه، وكذلك المشبه يرد عليه قوله لأنه خرج عن قاعدة. نعم.
وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
طبعا الشيخ هنا أشار إلى أمر في مسألة العقليات والسمعيات، يقول هذا الكلام اللي هو عدم التفريق بين شيء من أسماء الله وصفاته مع بعضها، عدم التفريق بينها لازم في العقليات، يعني فيما يثبته العقل لله عز وجل أو فيما يثبته العقل في كل أمر من الأمور، لكن الكلام هنا عن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فمثلا العقليات العقول تثبت أمور يعترف بها أهل الكلام، تثبت كمالات لله عز وجل، يقولون إنها هذه صفات عقلية، يسمونها صفات عقلية، مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك، هذه يسمونها عقليات. فهذا الكلام لازم لهم في العقليات، أي فيما أثبتوه من العقليات وما نفوه مما يشبهها مما جاء في السمعيات التي ثبتت في القرآن والسنة. إذن فالعقليات هي الأمور التي يثبتها العقل ولا ينكرونها، لأنها عندهم بزعمهم تثبت عقلا ولو لم تثبت شرعا، مع أنها ثبتت شرعا قبل أن تثبت عقلا، كما قلت مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة. بينما السمعيات ينكرونها لأنهم يرون أنها ليست من مدارك العقل، فالعقل عندهم يرون أنه لا يثبتها. والمقصود بالسمعيات كاليد والوجه أثبتت الله عز وجل، وهي لا طريق إلى إثباتها بمجرد العقل، يعني لو لم ترد في الكتاب والسنة ما استطعنا أن نوردها ولا أن نتكلم فيها ولا أن نثبتها لله عز وجل، هذه تسمى سمعيات، مع أن كل أسماء الله وصفاته وأفعاله جاءت بالسمع، يعني جاءت بالوحي، لكن ومع ذلك بعضها تدركه بدائه العقول الفطر، وبعضها لا يمكن أن نثبته لله لو لم يأتي به القرآن وصحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لا نستطيع أن نثبت ولا أحد من الخلق أن يثبت لله اليد لولا أنها ثبتت في الكتاب والسنة إثباتا عقليا مجردا، كذلك الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. فالشيخ يقول نظرا لأنهم أثبتوا بعض الأمور العقلية فهذا يلزمهم أيضا فيما أثبتوه من العقلية نفسها، فهو يقول لمن أثبت الحياة والعلم والقدرة والإرادة عقلا ونفى الحكمة، هناك طوائف من أهل الكلام يدعون الإسلام ينفون الحكمة لله عز وجل، يقول لما يقول لهم عقلا لما أثبتتم يعني الحياة والعلم والإرادة ونفيتم الحكمة؟ فإذا كان هناك علة في نفي الحكمة فهي موجودة في إثبات الحياة وهكذا. وكذلك في السمعيات، ثم ما بين العقليات والسمعيات؟ يقول أيضا يقال لهم حتى في السمعيات البحتة ما دام هذا ورد في الكتاب والسنة ولا يمكن للعقل أن يدركه فلا بد من إثباته، لأن العقل أصلا سلم بصحة الوعي. إذا كان العقل أصلا السليم سلم بصحة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بصحة ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العقل الذي سلم يجب أن يسلم بالخبر عن صفات الله الخبرية السمعية التي لا يمكن أن يدركها العقل أو أن يثبتها مجردا عن دلالة السمع أو دلالة الوحي. نعم. فإنما نمشي مع الصياغة بالتمثيل، فإن من أثبت شيئا كالعلم والحياة مثلا لأنه هذا عقلي، ونفى شيئا بالعقل كاليد مثلا والوجه، إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. فالقاعدة إذن واحدة كما ذكر الشيخ في الأصل الأول والأصل الثاني. نعم.
ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط.
نعم. طبعا هؤلاء هم متكلمة الأشاعر والماتريدية، متكلمة الأشاعر والماتريدية يقولون ذلك في المحبة والرضا والغضب والسخط، أو طائفة منهم، لأنهم هم كلهم يجتمعون، المتكلمون كلهم يجتمعون على التأويل، لكن تختلف تأويلاتهم واختلافهم في التأويلات من الحجة عليهم. لكن ومع ذلك الشيخ هنا ضرب مثلين لأنواع التأويل، هذا واحد والثاني سيأتي. فيقول أن هؤلاء أهل الكلام يقولون يؤولون المحبة والرضا بإرادة الثواب، والغضب والسخط لله عز وجل بإرادة العقاب. يقول هذا الكلام يلزمكم أيضا في الصفات الأخرى، يعني لماذا فسرتم فقط المحبة والرضا بإرادة الثواب ولو أثبتتم صفات أخرى مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والخلق إلى آخره؟ لأنهم يثبتون هذا ويؤولون ذاك، وكذلك في بقية الصفات. هناك من يعني يؤول تأويل آخر سيأتي الإشارة إليه أيضا على نفس القاعدة. نعم.
فإذا قال قائل تأويل محبة.
لحظة شوي، نسيت أبين أيضا بقي جانب. الشيخ يقول إن هؤلاء الذين أولوا المحبة والرضا بإرادة الثواب والغضب والسخط بإرادة العقاب، هؤلاء يثبتون الإرادة. الإرادة نفسها لها تفسير، هو من لوازمها. يقول أنتم تقولون الإرادة، مع أن الإرادة حسب ما نعرف في المخلوقات لا تكون الإرادة إلا عند عاقل، إذا كان مسألة مسألة قياس، مع أن هذا لا يجوز لله عز وجل، لكن من باب ضرب استدلالاتهم ببعضها ليسقط استدلالهم على التأويل. يقول كذلك الإرادة، يعني الإرادة لا يمكن تكون إلا بباعث وقصد في النفس، فهل أيضا نصرف إثبات الإرادة عن الله عز وجل؟ لأنه أي معنى لابد أن يكون له حقيقة ولوازم، أي لفظ من الألفاظ له حقيقة ولوازم، هذه الحقيقة تثبت لكل موصوف بحسبه. فألفاظ أسماء الله وصفاته حقائق لكنها على ما يليق بالله، وأسماء وصفات المخلوقين حقائق لكنها على ما يليق بهم، ولذلك هذه الحقائق لم تثبت ولا تصرف إلى لوازمها. هم الآن صرفوا الغضب إلى لازم، من لازم الغضب أحيانا وليس دائما، لكن من لوازم الغضب غالبا الانتقام، من لوازم المحبة غالبا الثواب، فهم فسروا الصفات بلوازمها. فهو يقول كذلك الإرادة، فسروها بلازمها، وإلا لماذا جعلتم لله عز وجل إرادة ولم تثبتوا له محبة ورضا؟ ثم أيضا نقول عن مسألة اللوازم، وسبق الإشارة أكثر من مرة، إنه إثبات اللازم لا يعني إسقاط حقيقة الملزوم. فإذا كان أحيانا من لوازم المحبة الثواب، ومن لوازم السخط العقاب، فلا يعني ذلك أن يفسر الأصل بلازمه، وإلا لقلنا بكد هذا في جميع أسماء الله وصفاته حتى صار الأمر راجع إلى الخلق، لأن ثمار الصفات أو آثار الصفات هي في الخلق، فيرجع تفسير الصفات كلها إلى الخلق نفسه، ومن هنا تنتفي. وهذا ما يذهب إليه الفلاسفة. الفلاسفة لا يرون لله عز وجل وجودا حقيقيا، إنما وجودا مجردا، ويفسرون جميع أسماء الله وصفاته أو دلالات عظمته بالخلق نفسه. فكذلك الذي يفسر اللازم وينفي الحقيقة لابد وأن يحصر الأسماء والصفات أو الصفات والفعال بالذات، يحصرها بالمخلوقين. ومن هنا ولذلك فعلا نجدهم، أي أهل الكلام، دائما يفسرون أفعال الله بمخلوقات، ما يثبتون لله الأفعال، أفعاله هي مخلوقات، مع أن المخلوقات هي آثار أفعاله وصفاته عز وجل. نعم.
فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
نعم، نقف عند هذا لأن الفصل التالي فصل مستقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. قد وصلنا في المجلد الثالث من الفتاوى في كتاب التدمرية إلى صفحة 28، وقفنا على الفصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل.
وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
نعم، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين قاعدة من القواعد التي سبق الكلام فيها في الصفات. ذكر في الأصلين السابقين، وهما الأصل الأول القول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني من أثبت شيء من الصفات ألزمه أن يثبت الباقي، أي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. من التزم إثبات بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة يجب عليه أن يثبت الباقي، لأن الشبهات التي أثارها فيما ينفيه تندرج على ما أثبت، والأجوبة الشرعية والعقلية في نفي الشبهات تندرج على ما نفى كذلك. ثم ذكر أيضا الأصل الثاني أن القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، يعني وهذا رد على صنف آخر وهم الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون لله عز وجل الوجود الذاتي أو يثبتون الذات. فيقول أن الإثبات فيما أثبتتموه ينطبق على ما نفيتموه، والشبهات التي قلتموها في الصفات تنطبق على ما أثبتتموه وهو الذات. فبهذا تنتقض شبهات القول. ثم ذكر أنه سيبين هذا بعد الأصلين السابقين بمثلين مضروبين. المثلان المضروبان هما كما ذكر، الأول ضرب مثلا ولله المثل الأعلى بنعيم الجنة، وبين أنه كما أننا نثبت ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، مع أن هذه الأوصاف والحقائق تشبه ما في الدنيا، ومع ذلك نحن نعتقد ونجزم أن حقائق نعيم الجنة وما ورد في تفصيلاتها مثل العنب والخمر واللبن ونحو ذلك أنها حقائق تختلف تماما عن حقائق ما في الدنيا، ومع ذلك هي حقيقة، وما في الدنيا حقيقة، لكن ما في الجنة أعلى وأعظم، وفيها ما لا عين رأت وما ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك وصف نعيمها هذا الذي لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، وصف بنفس الوصف الذي وصف به يعني أحوال المأكولات والمشروبات الطيبة في الدنيا. فإذا كانت حقيقة ما في الجنة تختلف كيفياتها عن حقيقة ما في الدنيا مع اتفاق الألفاظ واتفاق المعاني العامة، ولله المثل الأعلى أيضا إثبات الصفات لله عز وجل على ملك وجلاله كما ثبتت في الكتاب والسنة على وجه يختلف عن كيفيات الصفات المشابهة لها لفظا في الدنيا وهي صفات المخلوقين، هذا أمر لا بد أن يقطع به العقل السليم. كما أنه سيضرب مثلا في الروح، ويأتي الكلام عنها في وقته إن شاء الله. نعم.
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
من هذا التقسيم يشمل مواقف الناس من الغيب كله، مواقف الناس من كل أمور الغيب، وأعظم وأجل أمور الغيب ما يتعلق بالله عز وجل وتعظيمه سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا أعظم الغيب وهو أبعد الغيب عن مدارك الناس، أبعد الناس أبعد الغيب عن أن تدركه حواس الناس وعقولهم على وجه الكيفية، هو المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومع ذلك الغيب كله، كل الغيوب غائبة عن العقول وغائبة عن الحواس وغائبة عن المدارك. فإذا هذه المواقف التي ذكرها الشيخ الثلاثة هي مواقف الناس عموما من الغيب كله، لكن هنا نتكلم عن الجانب الأعظم من الغيب وهو المتعلق بالله عز وجل. فهذه مواقف الفرق أو مواقف البشر البشرية من الغيب ومما يتعلق بالله عز وجل بصفة خاصة. نعم.
ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير.
نعم، يلاحظ أن أكثر كلام هؤلاء الفلاسفة على مختلف أنواعهم أكثره يدور على أوهام، لأن ما أشار إليه الشيخ من قولهم بأن الكليات ممكنة يعني ممكنة الوجود، هذا افتراض، مجرد افتراض. بنوا على هذا الافتراض أحكام، وبنوا على الأحكام لوازم، وهذه اللوازم جعلوها تنسحب على الوحي الثابت وتنسحب على المقررات العقلية القطعية، بل حتى الأمور المعلومة في الرياضيات وغيرها. فإذن الفلاسفة في الأصل يعتمدون على الأوهام، على التخرص، وهم الذين أشار الله إلى صنف منهم بقوله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهم. فالتخرص هذا هو المنطلق الأساس في كل الأحكام الفلسفية في الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية غيب، معنى أنها غائبة عن مدارك العقول، غائبة عن الحواس، وأن كل كلام فيها إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك لا نعرف الفلاسفة هؤلاء الذين تكلموا في الإلهيات، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء. إن وافقوا الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة فذلك ليس من عندهم، وأكثر ما قالوه يخالف الكتاب والسنة. ولذلك ومن براهين بعدهم عن الحق وأنهم لا يصيبونه، أنهم أولا نعرف قطعا أنهم لا يملكون البرهان القاطع لإثبات أوهامهم، ما عندهم برهان، لأن الأمور الغيبية غير قابلة للتجربة ولا الأمور الحسية. والأمر الثاني أنهم لا يتفقون، إلا أن المقلد يتبع بعض الشيوخ، لكن شيوخ الكبار هم الذين يعتبرون أصحاب مذاهب مستقلة لا يمكن يتفقون، والحقائق لا تتعدد، إذن ليس عند الفلاسفة حقائق. وبرهان ذلك ما بين أيدينا الآن مما نقرأه أقوالهم في الروح، أقوال كلها خبط عشواء، والروح لا يمكن أن يصل فيها الإنسان من بعقله وذكائه وبعلمه إلى قول قاطع. ولذلك الله عز وجل لما سأل أهل الكتاب والمشركون عن الروح، أهل المشركون سألوا بإعاز من أهل الكتاب من اليهود عن الروح، قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا. حتى ما علمنا الله إياه من حقائق الغيب هو قليل بإزاء ما لم نعلمه، لأن الله عز وجل ما أطلعنا في أمور الغيب الكبرى إلا على ما نحتاجه وما لنا فيه مصلحة، ومع ذلك وهو أكثر الغيب فهو محجوب في علم الله. فهذا الغيب المحجوب لا يمكن أن تصل إليه مدارك الناس ولا عقولهم ولا تجاربهم، لا الحسية ولا العقلية. والغيب الذي أطلعنا أو أبلغنا به من كتاب والسنة، أي أخبرنا به، ما أطلعنا أخبرنا به، لا يمكن الناس أن يأتوا فيه بجديد إطلاقا، لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتحكم فيه بقول أكثر مما ورد في الكتاب والسنة. وكل ما قيل في الأمور الغيبية فهو رجم بالغيب، سواء من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة. نعم، الكليات، التصورات الكلية، يعني التصورات العامة، مثل قول الفلاسفة بأنه مثلا لا يمكن أن يكون هذا العالم اللي هو المخلوقات الحسية، لا يمكن أن تكون ناتجة عن يعني غير لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل، أو عن بعضهم يقول لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل. هذه كلية عند كثير من الملاحدة بما فيهم الشيوعيين. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن فيها ما لا يجوز أن يكون، يقع في حياة الناس ظلم، ويقع في حياة الناس فساد، وهذا لا يمكن أن يكون عن عاقل. هذه طبعا هي فاسدة، لكن مع ذلك تعتبر تصور كلي لا ينبني عليه حكم، مع أنه إذا تصور فاسد. ولذلك قال أحد معاصريهم في عنوان كتاب له: العالم ليس عقلا، لأنه بنوا على افتراض وهمي، وهذا الافتراض لا إضافة إلى أنه فاسد أيضا هو مجرد افتراض عقلي عام. نعم.
واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، ومنهم من يقول: ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة، تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
أحسنت. إذن نخلص إلى نتيجة من خلال المثلين المضروبين واضحة بينة يرد بها الشيخ على جميع الطوائف التي عطلت أو التي أولت، سواء الذين عطلوا أي أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته وبعضها، أو الذين تأولوا ولو لم ينكروا الأسماء والصفات أو بعضها، هؤلاء كلهم يرد عليهم بهذين المثلين، فيقال لهم أنتم الآن تؤمنون بأن الله عز وجل وصف الجنة بأوصاف، وهذه الأوصاف ألفاظها ومعانيها بل وحقائقها أيضا تشبه ظاهرا ما في الدنيا، يقولون نعم. وإذا نقول لهم ومع ذلك نحن نؤمن قطعا بأن هذه الحقائق التي جاءت ألفاظها مطابقة لما جاء في الدنيا ولها حقائق أيضا نعلم قطعا أنها ليست كحقيقة ما في الدنيا، وهذا أمر يتفقون عليه أو يؤمنون به. فإذا كذلك ولله المثل الأعلى، عندما نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة فإن نثبتها على ما يليق بجلاله، والتشابه اللفظي لا يعني التشابه في الكيفيات، كما أن التشابه اللفظي بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا إنما هو تشابه في المعاني العامة وليس في الكيفيات. وكذلك الروح، هم يؤمنون بالروح، والروح يؤمن بها كل عاقل، كل عاقل يدرك وجود الروح في الحيوان، وأن هذه الروح أيضا ورد لها أوصاف في الكتاب والسنة، والناس يدركون لها أوصاف من الحركة والصعود والنزول وغير ذلك. ومع ذلك لا يمكن أحد أن يدرك كيفية صفات الروح، مع أنها توصف بصفات ألفاظها تشبه صفات المعلومات المشاهدات أي الأمور الحسية، ومع ذلك الروح لا تشبه الأمور الحسية، ولا يمكن نحكم فيها بأنها لها كيفية ككيفيات الأمور الحسية، رغم أنها توصف ورغم أنها يعلم عنها ظواهر، هذه الظواهر موجودة في الحسيات التي نعلمها، ومع ذلك لا ندرك كيفية الروح. فكذلك من باب أولى ولله المثل الأعلى أسماء الله وصفاته، نحن نؤمن بأنها حق وأنها معاني حقيقية تليق بالله عز وجل، لكن لا نعلم كيفيتها. فإذا كان هناك من المخلوقات ما هو موصوف بما يشبه صفات المحسوسات بل بما يشبه صفات الخالق، ومع ذلك نجزم أن هذا ليس كذاك في الكيفية، فإذن لا بد أن من استعمل عقله على وجه صحيح أن يصل إلى نتيجة، وهو أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأنه أن إثباته ليس تشبيها، أي إثبات ما ثبت لله في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا، وأنه لا يؤدي إلى الحرج كما يزعمون، وأن من أثبت ما أثبته الله ورسوله لله عز وجل من الأسماء والصفات فلا بد أن يكون محق، بدليل أننا نجد الفارق في الكيفيات حتى في المخلوقات، والله عز وجل أعظم وأجل. نعم. قول المؤلف فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. قياس التمثيل هو قياس الشيء على فرع أو على فرعه أو أصله، وقياس التمثيل هو قياس الأشياء على نظائرها وأمثالها، وممكن يتبين هذا بمثال. فقياس التمثيل هو أن نقيس شيء على شيء من وجه وليس من كل الوجوه، هذا من جانب. ومن جانب آخر قياس التمثيل كأن نقيس مثلا أو نشبه الابن بأبيه، أما قياس الشمول فهو كقياس الأخوة بعضهم على بعض. هذا يمكن يكون من أبسط الأمثلة لذلك. إلحاق الشيء بأصل يعتبر قياس تمثيل، وإلحاق الشيء بما يشبهه وليس أصل له ولا فرع هذا يعتبر قياس شمول. يقول قال الشيخ الإسلام الفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية وأتباع المشائين. المقصود بأتباع المشائين المشاؤون وصف لطائفة من الفلاسفة من عادتهم يعني كثرة الخوض في وكثرة التخرص في الوهميات، وذكر عنهم أن من عادتهم أنهم يقررون الأشياء وهم يمشون، ربما يعتقدون أن المشي يفتح النفس ويفتح أفاق التفكير، فيمشي الواحد ويبدأ يهذي بما يدري وما لا يدري، يحلق في الخيالات ثم يبدأ يعبر عما يتخيل وهو يمشي، وتلاميذه يلحقون به ويسجلون ما يقول. فلوصف حال بعض حالهم أو حال بعضهم سموا بالمشائين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، وقد وقفنا في الفتاوى أو في التدمرية على الفصل الذي يتعلق بالخاتمة الجامعة والتي تتضمن قواعد، وهذه القواعد سبع. وقبل أن نشرع في هذه القواعد أحب أن أستعرضها إجمالا، لأن استحضار هذه القواعد قبل القراءة التفصيلية مفيد جدا، لا سيما أن في بعضها شيء من التشابه والتداخل، وكذلك لعل الدخول في القراءة المفصلة في هذا الدرس في هذا اليوم غير مناسب، لأن الوقت احتاج إلى شيء من اختصاره لأسباب عارضة كما سأذكر في آخر الدرس إن شاء الله. فأولا أستعرض هذه القواعد التي بنى عليها الشيخ تقرير الأسماء والصفات والرد على المخالفين فيها، ثم لا أنسى أن أشير إلى أن هذه القواعد وسواها من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل توجد مفصلة وبأمثلة واضحة في كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى، فهو كتاب مفيد نافع جدا، وقد استقى الكثير مما ذكره من التدمرية ومن غيرها، وأنصح لكل طالب علم أن يرجع إلى ذلكم الكتاب. أما القواعد كما تعرفون التي أشار إليها الشيخ قبل في بداية الكتاب فهي سبع، في بعض نسخ الكتاب ذكرت ست، وفي بعض النسخ الوافية ذكرت سبع، ولذلك ألحقت في الفتاوى هنا ألحقت القاعدة السابعة بغير ترقيم، استعملت فيها طريقة الحروف لأنها ما كانت موجودة في بعض النسخ الخطية للكتاب. القاعدة الأولى وهي قاعدة في تقرير أسماء الله صفاته وأفعاله والرد على المخالفين في ذلك، القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات
أي إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وموصوف أيضا بنفي النقائص جملة وتفصيلا. إذن لا بد أن تتضمن الأسماء والصفات والأفعال النفي والإثبات. النفي نفي النقائص إجمالا، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي والإثبات لا بد أن يدخل فيه ما تقر به العقول السليمة من أنه لا بد أن يثبت لله الكمال المطلق، ولا بد أن ينفى عنه النقص مطلقا. ثم القاعدة الثانية أن كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع أمور الغيب والدين وجب التسليم به دون مناقشة. التسليم أولا، تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإذعان واليقين بأنه حق. وهذا هو الفارق بين المؤمنين الصادقين وبين من في قلوبهم مرض من أهل الأهواء والتأويل والشكوك، هو أن المؤمنين سلموا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأنه حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله عز وجل، وأول ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بل وسائر أمور الغيب. كل ما أخبر الله به وجب التسليم به، وكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به، وأول ذلك الأسماء والصفات والأفعال. وهذا اليقين أو هذا الإثبات لا يتوقف على إدراك الكيفيات، بل يجب ألا يتطلع المسلم إلى الكيفيات أصلا، كما لا يتوقف ذلك حتى ولا على إدراك المعنى، لأن المعنى قد لا يدرك عند بعض الناس، وإن كانت المعاني المجملة مدركة، لكن ومع ذلك مدارك الناس تختلف، بعض الناس تعرض له بعض الشبهات، تعرض له بعض الشكوك، ضعف اليقين ونحو ذلك من العوارض التي تعرض البشر، فقد لا يدرك المعنى فيما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الحق موقوف على إدراك المعنى عند الفرد، مع أن نعلم أن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بالتدبر، ولا شك أن معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله مدركة في الجملة، لكن ومع ذلك لو أن أحدا من الناس قال والله لم أعرف هذا المعنى، لم أدركه ولا أدري كيف أعتقد هذه الحقيقة، نقول أن الحق ليس متوقف على إدراكك للمعنى ولا للحقيقة، الحق حق والمعنى ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ثم القاعدة الثالثة، وهي أن الأسماء والصفات والأفعال يراد بها ظاهرها، لكن ومع ذلك لا بد من التفصيل في معنى الظاهر، لأن الظاهر قد يراد به المشاهدات وقياس الغائب على الشاهد، فهذا ليس بمراد ولا شك في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وقد يراد بالظاهر إثبات المعنى والحقيقة، وهذا هو الحق. فعلى هذا إذا قيل ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد، الأصل أنه مراد، لأن الله عز وجل ما خطبنا إلا بما أراد أن نفهمه ونعتقده، أصل أنه مراد، لا سيما أنه كما هو معروف إنما جاء ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله في الكتاب والسنة لنعظم الله بها وندعوه بها، لنعظم الله عز وجل ونعتقد له الكمال المطلق وننفي عنه النقائص، هذا هو الغاية الأولى من إثبات الأسماء والصفات. لكن ومع ذلك فإن معنى الظاهر قد يعني يحدث فيه إشكال عند بعض المتحدثين ممن وقعوا في شبهات المتكلمين والمتفلسفة، فإذا يرد سؤال هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ نحن نقول ابتداء هو مراد، لكن ومع ذلك نسأل السائل خاصة إذا كان ممن يعني يجهلون أو ممن عرفوا بمسالك الكلام والفلسفة، إذا قال هل ظاهر أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد وغير مراد، نقول له ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر تشبيه الله تعالى الله بالمشاهدات فليس هذا هو الظاهر ولا يعتقد لله عز وجل، وإن أردت بظاهر النصوص ما تدل عليه عن معاني وحقائق فهذا حق. إذن الإنسان السالم من الشبهات والشكوك والفلسفات والكلاميات أصلا يعتقد أن ظاهر النصوص مراد، لأن ظاهرها هو الحق، وليس تشبيه، وإن كان كما قلت ممن عنده ريب أو يتوقع أنه عنده شكوك وإشكالات يفصل له، فيقال إن أردت بالظاهر الكيفيات، إن أردت بالظاهر قياس على المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا نعلم كيفيات صفاته، وإن أردت بالظاهر المعنى والحقيقة فلا شك أن أسماء الله وصفاته لها معاني وحقائق. والقاعدة الرابعة في نفي توهم مماثلة الأسماء والصفات لله عز وجل للمخلوقات، وهو أن إثبات اسم الأسماء والصفات لا بد أن تنفى معه المحاذير، ومن هذه المحاذير المماثلة، ومن هذه المحاذير توهم خيالات في الأذهان، وهذه الخيالات غالبا تنطبع عن الواقع. إذن فهالقاعدة تتلخص في أنه يجب على المسلم أن ينفي في ذهنه توهم مماثلة الخالق للمخلوقين، مماثلة الله عز وجل لشيء من المخلوقات. ولماذا قلنا نفي التوهم؟ لأن التوهم قد يوجد، بل لا بد أن يوجد، لأنه لا يمكن أن يفهم الإنسان خطاب ألفاظ الكتاب والسنة، لا يمكن أن يفهمها في أسماء الله وصفاته وأفعاله وسائر أمور الغيب إلا بأن يتخيل في ذهنه خيالات. هذه القاعدة تتعلق بنفي الخيال، نفي الأوهام، واعتقاد أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات والأفعال ما هو أعظم وأجل مما تتخيله أذهاننا أو نتوهمه ونتصوره لمجرد تصورات. فنفي الأوهام ضروري. لماذا؟ لأن من لم ينفي الأوهام يقع في التشبيه، لأنه لا بد أن يعتقد صور في ذهنه أشكال إذا لم ينفي ذلك، فإذا اعتقد وقع في التشبيه، ثم إما أن يشبه وإما أن يكون عنده ردة الفعل كما عند الجهمية والمعتزلة والمتكلمين فيعطل ويؤول. لماذا عطل وأول؟ لأنه توهم لأسماء الله وصفاته وأفعاله تعالى الله، توهم أشياء أشكال، فنفر من هذه الأشكال التي توهمها، وهذه الأشكال مبنية على ما ينطبع في ذهن الإنسان من عالم الشهادة، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا الأوهام تطرد بهذه القاعدة، وهو أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا يسلم المؤمن من مداخل الشيطان. والقاعدة الخامسة أيضا شبيهة بالقاعدة التي قبلها والتي قبلها، لكن لها وجه من التوضيح. القاعدة الخامسة أنه يجب على المسلم أن يعلم أن ما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته، ما أخبرنا الله به نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه آخر. فالوجه الذي نعلمه أن هذه الأسماء والصفات والأفعال هي لله على الحقيقة، وأن لها معاني تليق بالله عز وجل، وأنها تعني الكمال، ويجب أن نعظم الله بذلك ونقدسه ونسبحه بذلك سبحانه. فإنه لا يمكن أن يكون يعني أن يكون هناك أوصاف بلا معاني، أسماء بلا معاني، أفعال بلا معاني، لا يمكن أبدا. وإذا جردت الألفاظ من المعاني وقع المسلم في التعطيل، وقع في وصف الله عز وجل بصفات المعدود. إذن لا بد أن نعلم أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نعلمه من وجه، وهو أنه حقيقة كمال لله عز وجل، معاني مثابتة، لكن لا نعلمه من الوجه الآخر وهو الكيفيات. الكيفيات لا شك أننا نعلمها، وهذا في سائر أمور الغيب وفي حق الله أولى، ولله المثل الأعلى. نحن نسمع مثلا بل نؤمن بخبر الله عن الملائكة، وجاء تفصيل أحوال الملائكة في القرآن والسنة، وممكن أن كل واحد منا في ذهنه توهمات وتصورات عن الملائكة أو عن بعض أفراد الملائكة كجبريل مثلا، جبريل ورد له أوصاف كثيرة، كل منا يتخيل في ذهنه شيء من هذه الأوصاف عن جبريل. نحن نعلم أن أوصاف جبريل معاني حقيقية، وهذه المعاني الحقيقية هي الوجه الذي يجب أن نؤمن به، لكن أيضا في أوصاف جبريل معاني وهمية في أذهاننا. هذه التوهمات هل هي حقيقة ما هو عليه وهو خلق من خلق الله؟ طبعا لا، ليست حقيقة ما هو عليه، ولا أحد يستطيع، ولا أحد من البشر المخلوقين رأى جبريل على حقيقته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه على حقيقته، وهي حقيقة ليست كحقيقة ما يشاهده الناس من المشاهدات. إذا كان هذا ولله المثل الأعلى في مخلوق، أن نعلم له صفات ونعلم له أحوال، هذه الأحوال نفهمها من وجه، وهو أنها معاني حقيقية ولها وصفات حقيقية، ولا نفهمها من وجه وهي الكيفيات. فمن باب أولى، ولله المثل الأعلى، من باب أولى ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. فكل ما ورد عن الله سبحانه له معاني وحقائق، له معاني وحقائق نفهمها من وجه، وهو أنها حقيقة على ما يليق بجلال الله وأنها الكمال، ولا نفهمها من وجه وهو الكيفية. والقاعدة السادسة أنه لا بد من ضابط للنفي والإثبات. ما معنى لا بد من ضابط؟ بمعنى أننا لا ننفي نفيا مطلقا ولا نثبت إثباتا مطلقا. فالإثبات لا بد أن يرد يقيد بالنفي، والنفي لا بد أن يقيد بالإثبات. فمعنى ذلك أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نضبط ذلك مع نفي الكيفيات، مع نفي المماثلة، نضبطه بضوابط، وهو أن الإثبات يقتضي إثبات الكمال المطلق، ويقتضي نفي المشابهة، ويقتضي نفي كل النقائص التي نفاها الله عن نفسه، وكل النقائص التي توهمها البشر. إذن لا بد للإثبات من تقييد أو من تقعيد. وكذلك النفي، عندما ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب، عندما ننفي عن الله عز وجل مماثلة للمخلوقين، لا بد أن يقيد هذا النفي أيضا بضوابط، ألا ينصرف النفي إلى نفي ما أثبت في الكتاب والسنة، ولا ينصرف النفي أيضا للإلزام بالمستلزمات التي لا تلزم. ولذلك في قصة ذكرها الذهبي عن محمود بن سبكتكين، وهو أحد السلاطين المسلمين في الهند في القرن الرابع والخامس الهجري، كلمة جيدة، قاعدة عظيمة فطرية وعقلية بدهية. جاءه أحد المتكلمين المشاهير وأراد أن يدخل في ذهنه مسألة نفي العلو لله عز وجل الفوقية. فكان مما قال هذا المتكلم أنه يلزم من نفي الفوقية، يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها. طبعا ماذا قال له؟ قال: ليس أنا الذي أثبت الفوقية من أجل أن تلزمني، معناه من الذي أثبتها؟ الله عز وجل. شوف، ولذلك خرج مغموما حتى يقال أنه أصيب بمرض فتك فيه ما بعد ومات، والله أعلم بالحال. هذا المتكلم، لكن تلاحظون الإجابة الفطرية. هذا يقرر تقرير عقلاني فلسفي إنه إذا أثبتنا الفوقية لابد أن نثبت ضدها. طبعا منين هذا؟ هذا من عالم الشهادة. المخلوقات صح، المخلوقات كل مخلوق له لابد له من فوق وتحت، لكن استعمل القياس على منهج فاسد. فقال يلزم، أو هذا المثال يتكلم كأنه يريد أن يدخل هذه المعنى الكلامي في ذهن السلطان، يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها، وهو صرح بالضد. فقال له: كيف تلزمني وأنا لست القائل ذلك؟ القائل ذلك هو الله عز وجل. تلزمني بشيء الله عز وجل، تلزم ربك؟ فعلا هذا من حجة فطرية تدل على الذكاء وعلى أيضا فطنة، وتدل أيضا على سلامة اعتقاد. فإذا لا بد من ضابط للنفي، ولا بد من ضابط للإثبات. فالإثبات يرد إلى قاعدة النفي، أن نثبت لله عز وجل مع نفي المماثلة، وكذلك النفي لابد أن يرد إلى قاعدة الإثبات، وهو أن ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب والمماثلة، لكن لا ينسحب النفي إلى ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى المماثلة والمشابهة. ثم القاعدة الأخيرة أن ما جاء به الشرع يدل عليه العقل، إما دلالة مفصلة وإما دلالة مجملة. أما أغلب أسماء الله وصفاته وأفعاله فيدل عليها العقل كما يدل عليها الشرع، لأنها كمال ظاهر. أما ما لا يدركه العقل مما ثبت به الشرع فإن العقل يسلم بصحته. لماذا؟ لأن العقل السليم سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم بصدق القرآن وصدق السنة. فإذا ورد الاسم لله عز وجل والصفة في القرآن والسنة فإن العقل مسلم ابتداء، خلاص ما يناقش. لماذا يناقش وقد سلم بأن خبر الله صادق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صادق؟ إذن العقل السليم لابد أن يسلم بجميع أسماء الله وصفاته وأفعاله، إما على سبيل التسليم المباشر وهو الإقرار بأن الله عليم حكيم إلى آخره من الأسماء والصفات التي تقر عقلا،
أو التسليم الإيماني المتضمن للتسليم لله والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني تصديق خبر الله كالصفة الخبرية، إثبات اليد والوجه والعين ونحو ذلك، هذه صفات خبرية العقل لا يعني يستقل بها بإثباتها، لكن لما ثبتت ثبتت من أين؟ من المصدر القطعي. وهل للعقل قدرة أن يعارض المصدر القطعي؟ العقل مخلوق ضعيف. إذن فالعقل السليم سلم ابتداء بأن كلام الله حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، والأسماء والصفات التي نثبتها هي كلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن جئنا من عندنا بشيء من ذلك فليرد. فإذا نرجع إلى أصل القاعدة، وهو أن ما دل عليه الشرع دل عليه العقل، إذا سلم العقل من العوارض، وإلا فالعقل لا يسلم، العقل مخلوق ضعيف، تأتيه عوارض الهوى والضعف والمحدودية والشبهات والشهوات، عوارض الشكوك، مداخل الشيطان، عوارض كثيرة تعترض العقل. فكيف ينزع هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون إلى جعل العقل حكم على الشرع؟ ولما فعلوا ذلك خاضوا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، نسأل الله السلامة والعافية.